شروط التوبة. توبة العبد تحتاج إلى شروط، فإن التوبة عبادة، إذ ليس كل توبة مقبولة، وليس كل من قال أنا تائب إلى الله يكون في الحقيقة ماذا؟ تائبا، بل لا بد من شروط. قال النووي رحمه الله: وللتوبة ثلاثة أركان، أن يقلع عن المعصية ويندم على فعلها ويعزم ألا يعود إليها. وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التفسير: وهي أربعة، يعني شروط التوبة، قال: وهي أربعة: الندم بالقلب، وترك المعصية في الحال، والعزم على ألا يعود إلى مثلها، وأن يكون ذلك حياء من الله لا من غيره، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة. وقد قيل من شروطها الاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم: ذهب بعض مشايخنا إلى أن التوبة، ونجد أن هناك زيادات من عالم على عالم، قال القاضي عياض رحمه الله: ذهب بعض مشايخنا إلى أن التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على ما سلف والعزم على ألا يعاود الذنب. وقال آخرون، الأول هذا مشهور وهو المشهور عند العلماء رحمهم الله، إلا ما قد زاده القرطبي رحمه الله كما سمعتم، وقال آخرون: إن التوبة الندم فقط، إن التوبة الندم. قال: وفي ضمن ذلك ترك فعله في الحال والمستأنف، لأنه إذا ندم على ذنبه لم يفعله الآن وتركه. يعني يقصد القاضي عياض أن باقي الشروط داخلة في إيش؟ في الندم توبة. قال: وعزم على ألا يفعله. أصحاب هذا القول قالوا: إن باقي الشروط داخلة في الندم توبة، واحتجوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أحمد في مسنده وغيره: الندم توبة، وهو حديث صحيح، الندم توبة. ولكن قال الذين فصلوا، قالوا: المقصود بالندم توبة أي أن معظم شروط التوبة وخصالها في الندم، كما قيل الحج عرفة، كما قيل الحج عرفة. هذه الشروط، الأول إيش؟ الندم، الثاني الإقلاع، الثالث العزم. هذه الشروط في صحة التوبة زاد أهل العلم شرطا إذا كان الأمر متعلق بحق آدمي، هو في رد مظلمته ويتحلله من ذلك بطيب نفسه. فإن كانت المظلمة مالا فلا يخلو الأمر من حالتين، إن كانت المظلمة مالا فلا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى أن يكون صاحب المال معلوما، أخذ من زيد مالا خلسة، اختلاسا، سرقة، صاحب المال ماذا؟ معلوم. وأما الحالة الثانية أن يكون صاحب المال مجهولا، وهذا حاصل كثير خاصة في الذي يعني كان قبل استقامته عنده شيء من عدم الانضباط وعدم الخوف من الله أو ضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى، فقد يكون أخذ شيء من هنا أو شيء من هنا، أو حتى بعد أن كبر وقبل أن يعني يتوب إلى الله سبحانه. فما الحل إذا كان مالا؟ ما الحل إذا كان معلوما وإذا كان مجهولا؟ قال أهل العلم رحمهم الله: أما في الحالة الأولى إذا كان صاحب المال معلوما فلا بد أن يوصل المال إليه، لكن لو خشي على نفسه، لو أوصله بنفسه أن يقول له صاحب المال: المال كان أكثر وأنت قد أرجعت الشيء القليل، هو تائب ويريد أن يثبت على توبته. قال أهل العلم: يمكن أن يعطي شخصا يثق به ليوصل المال إلى صاحب المال المعلوم، ويقول: يا فلان، مثلا إني سرقت هذا المال من فلان وقد ندمت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى، وإعطه من فضلك هذا المال، وقل له: هذه دراهم، ولو يسميه هذه دراهم من إنسان تستحقها عليه، وهو الآن يرجعها لك. لكن قال أهل العلم: يشترط في الذي توكله في هذا الباب أن يكون هو كذلك ماذا؟ ثقة أمينة عند صاحب المال، لأن صاحب المال قد إيش؟ يتهم من؟ الوكيل. فقالوا: لابد أن يكون الذي توكله ثقة أمينا عند صاحب المال، أو أنه يوصل المال بطريقة معينة، كان يجعل المال في ظرف أو يحول له المال إذا كان يعرف له حوالة، لكنه يجب عليه أن يوصل المال إلى من؟ إلى أصحابه، يجب عليه أن يوصل المال إلى أصحابه. أما إذا كان صاحب المال مجهولا، سرق من هنا وسرق من هنا وسرق ولا يدري من هم أصحاب هؤلاء هذه الأموال، كما لو سرق من أناس ونسيهم أو جهلهم ولا يدري أين هم، فهذا قال أهل العلم يتصدق بما سرق عنهم، أما إذا كان الحق غير مالي تكلمنا إذا كان الحق ماذا؟ ماليا، فهو على كم حالة؟ الأولى أن يكون صاحب المال معلوما، الحالة الثانية أن يكون صاحب المال مجهولا. أما إذا كان الحق غير مالي، مثل إنسان اغتبته في مجلس أو في مجالس، فكيف تكون التوبة من هذا الفعل؟ قال أهل العلم رحمهم الله، وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: لابد أن تذهب إليه وتستحله، وإلا فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة، في حديث: تدرون من المفلس. هذا القول الأول. القول الثاني: لا يجب أن تستحله، وتذهب إليه، بل تستغفر له وتثني عليه في المجالس التي كنت تغتاب هذا الشخص فيها. والحسنات يذهبن السيئات. وقد جاء في حديث، لكنه فيه مقال، كفارة من اغتبته أن تستغفر له، لكن لا يصح. وقد ذكره السخاوي رحمه الله، ذكر علله في المقاصد الحسنة. القول الثالث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إن كان صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك فلا بد أن تذهب إليه وتستحله. علم أنك اغتبته، تكلمت فيه، سببته، شتمته، لأنه لن يزول ما في قلبه حتى تستحله. أما إذا لم يعلم فيكفي أن تستغفر له وأن تثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها. كذلك نبه العلماء رحمهم الله على هذا الذي اغتبته، قال أهل العلم: وينبغي لمن جاء إليه أخوه يعتذر منه أن يسامحه. ينبغي، يعني إنسان اغتاب آخر ثم تاب وذهب إلى أخيه، المنبغي على الذي قد اغتيب أن ماذا؟ أن يسامح أخاه. ولا ينبغي على الذي قد اغتيب أن يناقشه، يقول اغتبتني في إيش؟ وكذبت علي في إيش؟ وإيش فعلت؟ وإيش قلت؟ قال أهل العلم، قالوا: ولا ينبغي أن يناقش ويرى ما الذي حصل، لأنه ربما يذكر شيئا كبيرا فتعجز نفس صاحبه على أن يحلله. لما عرف أنه والله اغتابه في كذا، اغتابه مثلا في أشياء عظيمة، فتأتيه نفسه تقول: لا تحلل مثله، ما دام قال هذا ما يحلل. قال أهل العلم: المنبغي على هذا الذي يعني جاء إليه أخوه يتحلله ألا يناقشه ولا يذكر له شيء ويسامحه، لأن النفس أمارة بالسوء، فالأولى ألا يسأل وليحتسب الأجر من عند الله سبحانه وتعالى.